بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من شهر رجب عام 13 و400 ألف، وهو يوم الخميس الذي اعتدنا اللقاء فيه بين الإخوان. وكان من عادتنا أن نقدم بين يدي الأسئلة تفسيرا موجزا اعتدنا فيه من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من القرآن الكريم لأنه يتكرر كثيرا على العامة في الصلوات. وكان منتهى ما تكلمنا عليه قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد: ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ما استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال: من أي شيء خلقه؟ استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه، من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يرسل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال فقدره ثم السبيل يسره، السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب، ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدهونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل الميتات جثثا ترمى في الزبائل لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره قال أكرمه بدفنه، ثم إذا شاء أنشر، إذا شاء الله عز وجل أنشر أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد، ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن، وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أما صببنا الماء صبا، يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه القت المعروف، زيتونا المعروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، الحدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم به أودكم وتتمتعون به أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال، لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله: فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: واسوأتا يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإصفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تصدر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون: سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة، أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة، أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية. ونسأل الله تعالى أن يجعله وإياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، لكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف الاستماع إليها خلف الأئمة. ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فنأتي إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم عند إقامة الصلاة للمسافرين إذا أدوا مثلا أداء فريضة المغرب وأرادوا أن يدوا فريضة العشاء، وإذا بجامعة أخرى تدخل المسجد أداء فريضة، هل يصلون المغرب بنية العشاء أم يصلون مستقلا لأنفسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الجمع الذي أشرت إليه ذكرت أنهم يصلون الراتبة، والمسافر ليس عليه راتبة، المسافر لا ينبغي أن يصلي الراتبة.
لا، مقصد الشيخ بالنسبة لنا يدون صلاة العشاء لأنهم بعد المغرب لأنهم مسافرين بنية التأخير.
إيه نعم، المهم ما فيها راتبة.
ما فيها راتبة.
نعم. طيب، يعني معناها أن هؤلاء الجماعة جمعوا جماعة تأخير.
تأخير.
ثم لما صلوا المغرب حضرت جماعة تريد صلاة المغرب. تريد صلاة المغرب. الذي ينبغي أن الجماعة التي حضرت هم الذين يصلون وراء الجماعة الأولى، فتقيم الأولى صلاة العشاء وتدخل معهم الجماعة الثانية بنية المغرب. فإذا سلمت الجماعة الأولى من صلاة العشاء وهي ركعتان قام هؤلاء فأتموا صلاة المغرب. هذا أولى، لأن هؤلاء أسبق من المتأخرين، ولأن هؤلاء إذا كان إمامهم هو الذي يصلي بهم جميعا لم تختل صلاة المغرب بالنسبة للآخرين. لكن لو أن المتأخرين هم الذين صلوا بهؤلاء جماعة اختلت صلاة العشاء في حقهم. فالأولى كما قلت لك أن يكون الإمام من الجماعة الأولى الذين يريدون أن يصلوا صلاة المغرب.
طيب بالنسبة للشخص لو أدوا الفريضة يعني دول بنية المغرب والعشاء كقامت جماعتين بصدوها هل عليهم إثم؟ لا
إيمان الجماعتان في مسجد واحد في آن واحد هذا خلاف السنة وخلاف الاجتماع، بل عده بعض العلماء من البدع. فالذي ينبغي ما قلت لك انهم يجتمعون جماعه واحده، والاولى ان تكون الجماعه مؤتمه بامام الجماعه الاولى. نعم. الجماعة اللي دخلناهم وهم يصلون المغرب، الجماعة الثانية باقي لها العشاء، يعني ما دخلوا بنية العشاء مع هؤلاء بنية المغرب، الإمام نيته مغرب وهؤلاء نيتهم عشاء، وأدركوا مع الإمام صلاة المغرب، أليس كذلك؟ إذا صلوا صلاة المغرب مع الإمام ثلاثا وسلم قاموا وأتوا بواحدة وصلى صلاة العشاء، صلاة عشاء متممة.
يسلمون على ركعتين؟
لا ما ينبغي أن يسلموا، لكن إن شاءوا جلسوا في إذا قام الإمام الثالثة ينتظرونه ويسلمون معه، وإن شاءوا أتموا معه فإذا سلم أتوا بركعة. تماما. سؤالي
شيخ، أرجو توضيح حديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الإدراء إلى آخر الحديث، لأنه سمعت عن بعض الأخبار أنه كان له الالتزام بالاستقامة فقبل وفاته بشهر تقريبا انتكس.
الحديث هذا كما سمعت حديث ابن مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، حديث صحيح، لكنه قد ورد تقييده بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ورد تقييده بأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وذلك فيما رواه البخاري في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليهم كيف يكون هذا المجاهد البطل من أهل النار، فقال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنا، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون العاقبة. يقول فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل البطل سهم من العدو فجزع، فأخذ بسيفه وجعله على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فمات. فجاء الرجل الذي كان ملازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث المسعود، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إلى أن يقرب أجله ثم يعمل بعمل أهل النار. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، وأن لا يغتر بعمله الذي هو عليه الآن، لأن هذا العمل قد يتخلف عند الوفاة، فالأمر شديد عظيم. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. ايش؟
النفاق او الرياء.
نعم. إن المنافق يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كذلك المرائي وهو من أهل النار، ولذلك يجب الحذر من النفاق والحذر من الرياء، حذر من النفاق أيضا حيث الإنسان يراجع قلبه دائما ويتجنب آيات المنافق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، تجنب هذا كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض أحيان حالات صلاة المسافر مع المقيم، يصير يعني في نفس من ناحية الترتيب، مثل أنه يدخل معه الصلاة الأخير وهو على صلاة المغرب، يكون قدم العشاء على المغرب لما دخل مع الإمام.
إيه؟
وش يكون
الحكم ليس كما قلت. إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء، وهو لم يصلي صلاة المغرب ودخل مع الإمام بنية المغرب، فليستمر مع الإمام.
يعني بصلاة الأخير.
الإمام يصلي الأخير.
والمأموم
يصلي المغرب. يستمر معه. فإذا أتم المأموم ثلاثا جلس. وقرأ التشهد وسلم. ودخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما لو دخل في الركعة الثانية فلا إشكال. إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويسلم معه ولا في إشكال. عليكم السلام. عرفت؟
نعم.
بقي لي صلاة التشهد، مو مشكلة التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، يعني الإمام سيقوم إلى الرابعة.
بعض الأخوة جزاك الله خير يفتى بعض الناس أن يدخل مع الإمام صلاة الأخير ويؤخر صلاة المغرب عن صلاة الأخير.
نعم، بعض العلماء يرى هذا، بعض العلماء يرى أنك تدخل مع الإمام بنية الإمام، يعني بنية العشاء.
اختلف عن
وإذا انتهيت صلي المغرب.
والراجح
الأول عشان الترتيب.
جزاك الله خير، هذا يعني أحوط للنفس.
نعم.
رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟
إيه نعم. إذا تزوج الرجل امرأة
زوج أم الرجل.
إيه.
زوجها لأمه.
إذا تزوج الرجل امرأة.
نعم.
صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تفتشها. أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تفتشنا،
هذا
لا تفتشنا، هي لما هو محرم ليس محرم له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يأمر بإقامة الصلاة؟
أن هل الأفضل؟
أن يأمر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم من يقيم الصلاة؟
هو الإمام.
إيه، هو الإمام أتى متأخر.
نعم.
والجماعة ينتظرون.
نعم.
الصلاة.
نعم. وهو لم يصلي راتبة الفجر.
ما صلى راتبة. هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة وبعدها؟
نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى ركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين.
يصلي ركعتين أول.
أولا. نعم. والغالب أنه لا شك، لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليه الأمر.
هل تعرف أنه لا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون؟
نعم يتلفتون، لكنه إذا حضر، إذا حضر اطمأنت نفوسه. فعلى كل حال إذا كان إذا رأى أن يشق عليهم هذا الشيء فلجل الراتبة بعد الصلاة.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف هذه الوجوه تعمل وتنصب ثم في الآخرة تصلى نارا حامية؟ وهل حديث صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، موافق لهذه الآية؟
هذه الآية ليست خشوعها وعملها ليس بالدنيا،
ليس بالدنيا،
هذا يوم القيامة، لأن الله قال وجوه يومئذ، يعني يومئذ تأتي الغاشية خاشعة عاملة ناصبة. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فهذا يكون يوم القيامة ولا يكون في الدنيا،
يعني الخشوع والنصب والعمل المقصود
كله يوم القيامة. هنا وعاملة عملا لا نعلم ما هذا العمل الذي تكلف به يوم القيامة، وناصبة من النصب والتعب. هنا
رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه، يعني الزوج ووالدته، فالأم دائما في شجار مع الزوجة، فأقسم على حلف بالطلاق إن هو زوجته ما تبات في البيت هذا اليوم، فهل هذه تحسب طلقة؟
يعني قال علي الطلاق.
نعم، قال
أن لا تبيت زوجتي الليلة في بيتي.
نعم،
لا هذا ليس بطلاق، هذا يمين، لأن مراده بقوله عليه الطلاق ألا تبيت مراده توكيد منعها من البيات.
طيب هي باتت بالبيت، يعني هو حلف هذا اليمين وباتت بالبيت،
إذا باتت عليه كفارة يمين، يعني أن يطعم 10 مساكين وليس عليه طلاق،
يعني لا تحسب طلقة هذه.
لا تحسب طلقة، لكن هذا اليمين. نعم، لو قال أنا أردت الطلاق ما قصدي بذلك التأكيد قلنا تطلق، لكن هو أراد التأكيد. نعم.
السلام عليكم. شيخ، قرأت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقاب التمائم: إذا كان المؤلف من القرآن فرخص فيه بعض الشلف وبعضهم لم يرخص ويجعل من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وعن إبراهيم قال: كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، ولكن هذا قول إبراهيم وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهو بسند ضعيف أو صحيح. سؤالي: في أي كتاب وجد هذه الأقوال الشلف الذين لم يرخص؟ والثاني: وما حكمهما وما حكمها عندهم؟ هو شرك بدعة أو مكروه؟ كما في مسند بن جعد عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الشيء ولا يحرمون. والثالث: وما إلة النهي؟ هل إنهم يدخلون به الخلاء أو إلة آخر؟ كما قال ابن مسعود وإبراهيم في مسند بن أبي شيبة.
التمائم هي ما يعلق على الإنسان المريض ليشفى من المرض، أو يعلق على الإنسان الصحيح ليتقى به العين. معلوم؟
نعم، هو مريض.
إما مريض يعلقها لأجل أن يشفى ويزول المرض، أو صحيح ما في مرض لكن يعلقها لئلا تصيبه العين. الحسد. هذه التمائم لا تخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يكتب فيها شرك وطلاسم، هذه حرام بالاتفاق. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكيف بالتمائم؟ التمائم أشد. الثاني، الحالة الثانية، أن لا ندري ما المكتوب فيها، أن لا ندري ما المكتوب، فهذه أيضا حرام، وذلك لأنه قد يكتب فيها شيء من الشرك من دعاء الجن أو الشياطين أو غير ذلك فتكون حراما. الحالة الثالثة أن نعلم أن المكتوبة فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذه فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقول ما هو الشفاء مطلق لم يبين، فكل شيء من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفى فهو حق، وأجاز ذلك. ومنهم من منع هذا وقال إنها مكروهة، كراهة التحريم أو كراهة التنزيل، لعموم النهي عن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتكون ممنوعة. فمنهم من قال إنها كراهة التنزيه، ومنهم من قال إنها كراهة التحريم. ولا شك أننا إذا جعلناها قسما من الشرك فإنها تكون محرمة، لأن الشرك محرم صغيره وكبيره. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها ونسي القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما يتعلق قلبه بها تعلقا تاما ينسى بها الخالق. ولهذا ورد، ولهذا جاء النهي عنها. أما الكراهة في قول النخعي كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم، إلا إذا صرحوا بأنها كراهة تنزيه. أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيه وليس للتحريم. والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى، ولكنها ليست حراما. نعم،
ولكن أريد الأقوال، أقوال الخلف الذين لم يرخص، أين وجد في يعني في أي كتاب
الذين لم يرخصوا في ذلك؟
نعم،
هذا أثر ابن مسعود،
ولكن هو في إسناد ضعيف.
لا، هو إسناده ضعيف لكنه متنه قوي من حيث عموم إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك،
يعني فقط أصل ظاهر،
الأصل يعني المتن هذا يقوى بالأحاديث. ويجب أن تعلم أنه قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا، وقد يكون المتن قويا والسند صحيحا، ومن ثم اشترط العلماء، علماء مصطلح الحديث، أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، فإن كان معللا بعلة قادحة أو شاذا فإنه مردود ولو كان سنده صحيحا. واعتبروا الشواهد، اعتبروا الشواهد فيما إذا كان السند ضعيفا أو المتن، وأنه إذا جاءت شواهد تؤيد هذا الشيء فإنه يكون صحيحا ولو كان سنده ضعيفا.
ولكن لما قال يعني بعضهم لم يلخص، أين البعض؟
البعض ابن مسعود أو غيره. والذي نقل هذا بعضهم لم يرخص هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ثقة. وعلينا نحن الآن إذا قال بعضهم علينا أن نبحث وأن ننظر في كتب الآثار كالمصنف لعبد الرزاق والابن أبي شيبة وغيرهم.
قرأت المصنف ابن أبي شيبة ما وجدت إلا قول ابن مسعود رضي الله عنه فقط، وفي تعليله يعني سيد ابن جبير وسيد ابن المسيب وطاطوسين كلهم.
لكن هناك مصنفات أخرى غير مصنف ابن أبي شيبة، الشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب ثقة.
أسرار أخرى جاءت الحديث تفرق أمتي 73 ملة كلهم في النار،
فرقة
يعني كلهم في النار، أنهم دائما في النار أو إنهم من فرق الضلالة من المسلمين.
قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أنها كلها مخلدة في النار، بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار، أو بدعة توجب يعني يستحق بها العبد أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فيكون حسب البدعة تكون حاله حسب البدعة التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
الراهب في الجنة يعني لا يدخل في فرقة يعني فرقة النار رجل من في النار،
واحد في الجنة
يعني فقال كلهم في النار إلا ملة الراهبة.
نعم
يعني لا يدخل رجل من فرقة النار في النار.
لا قد يدخل، قد يدخل لكنه لا يخلد، لا يخلد في النار.
لا يخلد كلهم لا يخلد، كيف يعني نقم هذا
الحديث؟ طيب نقول مثلا الناس أربعة أقسام، مبتدأ خالص ليس عنده سنة إطلاقا، هذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. مبتدأ مختلط، مبتدأ مختلط هذا يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيها. الثالث سني خالص، فهذا يدخل الجنة ولا يستحق دخول النار. والرابع سن مختلط، وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يستحق في النار ولكنه لا يخلد. على اليمين
في أحد الدوائر مثلا حكمية،
نعم
بأحد مثلا الدوائر الحكومية،
نعم.
أو في مثلا ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات، ما حكم هذا؟
نعم. أولا نسأل، الدوائر الحكومية هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا؟ إذا كان يمكن أن يخرجوا إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد، وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب. وإذا كان لا يمكن أن يخرج إلى المساجد لبعدها، أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا إنهم يصلون في مكتبهم، فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن. فإن لم يمكن صلى كل دور في دوره، اجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون.
يوجد مكان مخصص للصلاة،
صلاة مسجد. نعم متسع يصلون فيه. مكان واسع يصلون فيه.
بعض الأشخاص يصلون بالخمسة يصلون.
لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا.
بعضهم يحتجبون بالشراب، مثل يحتج الشراب هم مثل فيه طلبة. طالب يكفي يصلي طول اليوم لابس الشراب.
نعم.
بعضهم يحتج الشراب، بعضهم يقول مثل.
كل هذا تحجج وتعلل، ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان على أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما يكون فيها عرق يؤذي. لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحته مي طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى.
كان بعض واحد من زملائي يقول سألت مرة.
نعم.
سألت لو إنه يجوز.
لا أبدا، ما نفتي بأن يوجد تعدد جماعات في مكان واحد.
طيب ممكن أخذ ذهب مكتوب أو
شيء. هذا عندك خذها من الشريط. خذها من الشريط. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن. فكل أهل دور يصلون جميعا. نعم نعم. لا هذا المسجد إذا كان يكفيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة واحدة، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا. والمستودعات والمكاتب ما دام منهم في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجعل هذا ضرورة، هذا ضرورة، إذا كان المكان ما أخذهم فلا بد من التبرع. وقوم
المسافة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن يعزل في المسجد.
كيف؟
وقوم المسافة من البيت إلى المسجد
مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي، في العرف. نعم.
الحمد لله والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق، قبل البعد عن البنيان؟
نعم، الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أن عازم على السفر بصلي ركعتين ومشي قلنا لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، نحن شباب من رفحة جينا زيارة بعض المشايخ.
نعم.
ونخبركم أن رفحة يسلمون عليكم وعلى جميع الشباب.
عليك وعليكم السلام.
ولله الحمد أن الدعوة ماشية.
نعم.
ويقول أننا نحبك في الله ونتقرب بحبك إلى الله.
جزاهم الله خير، الله يجزاهم خير.
السؤال يا شيخ يقول إذا أم إنسان جماعة وتذكره في الصلاة أنه على غير وضوء، لم ينتقض وضوءه في الصلاة، لا تذكره دخل الصلاة أنه وضوء، يقولون فرض من الظهر مثلا أو من الصبح، فلما وصلت الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه على غير طهارة، فهل تبطل صلاته لوحده أو الجماعة؟
نعم، أولا نرجو أن تقرأ إخواننا في رفحة السلام منا وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات على ما بشرتنا به من الاستقامة والدعوة، وأوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية وبالتأني والصبر، وألا يملوا من القيام بالعمل الصالح، وألا يسأموا الدعوة إلى الله ولو نالهم ما ينالهم من الأذى، ولكن ليكن هذا بالرفق وانشراح الصدر وانبساط الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام وصدقه الواقع. كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة يريدون من الناس أن يستقيموا بين عشية وضحاها، فتجد صدورهم تضيق إذا رأوا من الناس عدم سرعة القبول، وربما يغضبون على من دعوهم، وربما يشتمونهم أو يصفونهم بالضلال أو ما أشبه ذلك، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي، ولم يجد الاستجابة التامة، بل اضطر إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فعليهم بتقوى الله عز وجل والتأني في الأمور والصبر وانتظار الفرج والاحتساب الأجر من الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة حتى تتم لهم الأمور. وليسأل الله دائما الثبات بين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء ثبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياتنا وبالآخرة. وليحرصوا على تلقي العلم من أهل العلم، وأن لا يقرأوا كل كتاب وقع في أيديهم، لأننا نشاهد في الوقت الحاضر كثرة المؤلفات من قوم لم يعرفوا بالعلم، وهذا خطر عظيم. والإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل لا يعتمدون إلا على كتب عرف أهلها بالعلم والنص والصلاح. وأما سؤالك عن الإمام الذي تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فإننا نقول يجب عليه أن ينصرف من صلاته، ولا يحل له أن يستمر فيعبد الله بغير ما شرع ويتقرب الله تعالى بما يسقط الله، فإن الله لا يرضى من العبد أن يصلي على غير وضوء بل على غير طهارة. عليه أن يصلي ثم يقول لأحد الجماعة الذين خلفه يا فلان أتم بهم الصلاة، فإن انصرف دون أن يستنيب من يكمل الصلاة فللمأمومين الخيار بين أمرين، إما أن يتموا فرادى وإما أن يقدموا واحدا منهم، أما صلاتهم فصحيحة وليس فيها بأس. ولا فرق بين أن يتذكر أنه ليس على وضوء أو أن يحدث له الحدث في أثناء الصلاة، لا فرق بين هذا وهذا. فالمأموم معذور على كل حال، لأن المأموم لا يدري بحدث إمامه، لو علم أن إمامه محدث ما صلى وراءه. هنا
السؤال الثاني.
طيب، ما
أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة في أو شيء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
نقرأ مثلا في بعض الكتب كامل السبيل والزاد كذا يقول مثلا مثل حامل الحطب وتكسير.
نعم.
الحديث هذا لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
كيف توجه الحديث؟
توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه. فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقد، فتنطبق المسألة على مسألة العينة. ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفا نقدا. هذه مسألة العينة، وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها. فيفسر هذا الحديث ولا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على الرجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الشروط لو جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة ممكن الحصول عليها فإنها جائزة، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط بالعقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه. ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير لكن يؤيده حديث عائشة الثالث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق. نعم.
سؤال
شيء. إذا سمحوا الأخوان لأن من عادتنا سؤال واحد.
في كتب الفقه يا شيخ بعض كتب الحنابلة.
إيش؟
في كتب الفقه من كتب الحنابلة رحمهم الله في كتاب النكاح يقولون في المرأة الأفضل أن لا تكون من أقربائه، هل يعني ما ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ يقولون في بعض الكتب.
نعم
يعني الأفضل لا تكون من أقاربه.
أي نعم.
نراد أن يتزوج.
هذا يذهب إليه بعض الناس، بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كان من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فأجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. ولأنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، يعني ليس العم الأدنى لكن أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اظفر بذات الدين تلفت إليه. نعم طيب
الشيخ، المسائل اللي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة،
نعم،
ما في مؤلف فيها أو كتابه
فيها؟ جمعها بعض العلماء تزيد على 20 مسألة، لكنه رحمه الله لم يخالفهم بمعنى أنه خرج عن أقوالهم كلهم، لكن خرج عن المشهور من أقوالهم. يعني تجد إذا اختار قوة من الأقوال لابد أن يكون له أصل، ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور، فيظن الظان أنه خالف الأئمة الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ اللي يحبك الله،
أحبك الله الذي أحبك.
سؤالي هو إذا كان شعر اللحية أبيض، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لونه بالحنة أو غيره، فسؤال هو ما هو أو أيهما أفضل، تغييره أم إبقاؤه على ما هو؟
الأفضل تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.
سؤال أخير أيضا، إذا كان هناك شخصان أحدهما لا يصلي والآخر لا يشهد صلاة الجماعة ويدعي الصلاة في المنزل، فهل يجوز لي التعامل معه من كلام وأكل وشرب وضحك إلى آخره؟
أما الذي لا يصلي أبدا فهذا كافر مرتد أخبث من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقر على دينه وهذا لا يقر على دينه. السلام. وأما الذي لا يصلي مع الجماعة فهو فاسد، لكنه ليس بكافر. وهؤلاء الكفار أو الفساق لا يجوز للإنسان أن يوادهم، بمعنى أن يطلب مودتهم ومحبتهم، لكن له أن يتكلم معهم ويضحك إليهم بقصد التأليف إذا كان يرجو من ذلك أن يهتدوا. وكما نعلم جميعا أن التأليف له أهمية، ولهذا يعطى الكافر من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام يعطى منها للتأليف. فينظر الإنسان إذا كان هذا الرجل العاصي بترك الجماعة أو الذي لا يصلي أبدا، إذا كان يرجو منه أن يستقيم إذا ضحك إليه وجلس معه وأكل معه فليفعل، وإن كان لا يرجو ذلك فلا يفعل، لكنه لا يمنعه من نصحه.
فضيلة الشيخ، سمعت من بعض دعاة أكثر من مرة يقول إن الناس يعني قد ضعفوا عندهم التوكل، وذلك يعني أنك لو سألت شخصا يعني أراد السفر وقلت له عند من تنزل، يعني عند وصولك يعني إلى المنطقة التي تريد، يقول عند قريبي، فيقول فتقول له إن لم تجد قريبك فيقول يعني معي مال أنزل يعني في فندق أو في شقة أو غيره، فيقول إن ضاع المال فيقول الله أنزل، يعني يقول الله يسهل الأمر، فيقول هذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثالثة، فهو يعني ضعف في التوكل. وهذا يا فضيلة الشيخ ترى كثير وموجود، وأمثال هذه الكلمة يعني متداولة عندهم كثير، وهم الذين قد سألت عنهم في الحلقة الماضية في الجلسة الماضية.
أقول إن من الآفات أن يتكلم الإنسان شيء لا يبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيتصور الحق باطلا أو الباطل حقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه المعلوم أنه جائز. فإذا قيل المسافر كيف تسافر إلى من تذهب؟ قال أذهب إلى قريبي، فإلا ما جئت فمعي دراهم أنزل الفندق. فإذا لم يكن معي عندي قريب ولا معي دراهم فسيسر الله الأمر. فليس في هذا شيء من ضعف التوكل، لأنه في الأول اعتمد على أسباب من ظاهرة معلومة، فإذا فقد هذه الأسباب فقد علق الرجاء بالله. حتى في اعتماده على أسباب معلومة هو في قرارة نفسه أن الله هو الذي يسرها له، هو الذي سهلها عليه، ولولا تسير الله تعالى ما تيسر. ولا يعني ذلك أنه جعل الله في المرتبة الثالثة، بل هو بيّن الأسباب المعلومة المحسوسة، وإذا تعذب فالله تعالى سيسر الأمر. وليس في هذا شيء أبدا من نقص التوكل أو ضعف التوكل. نعم. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين يدخل في العموم. لا يقول أنا مسافر سأقصر، أنا مسافر، يقول لا، الجمعة أوجب عليك. فإذا صلى الجمعة فالجمعة ليس لها راتبة قبلها كما هو معروف، لكن لها راتبة بعدها، فهل يصلي الراتبة أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتبة، لكن يصليها نفلا مطلقا. وإنما قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي، لأنه ليس العلة من ترك الراتبة أن تكون الصلاة مقصورة، بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك لا يصليها الراتبة. فنقول لا، ليس لها راتبة في حقك، ولكن إن صليتها تطوعا مطلقا بغير قصد الراتبة فلا بأس. الجمعة لا يجمع إليها، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها، ولا تجمع هي أيضا إلى ما بعدها فتؤخر. فإن السنة الواردة في الجمع بين الظهر والعصر فقط، لا بين الجمعة والعصر. والجمعة كما نعلم تخالف الظهر في مسائل كثيرة.
أحسن الله عليك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في الحديث: نزلت أمانته في جذور قلوب الرجال. والإشكال قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، السبب في قبض الأمانة؟
المراد والله أعلم بهذا الحديث أن الإنسان ينام وقلبه على الأمانة، ثم يستيقظ وقد نزعت الأمانة من قلبه، لأنه نام على الأمانة التي ليس عنده فيها قوة فنزعت من قلبه. أو يقال ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني ولو بعد النوم، بمعنى أنه، وهذا كالحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولا يلزم من هذا أن تنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، بل ينام النومة ثم يستيقظ فتنزع الأمانة من قلبه بسبب عمل حدث بعد استيقاظه. إذا كان في أحد من اللي جاءوا أخيرا،
الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع أن الشخص أن الإنسان يعذر بالجهل، وأن هناك عذر بالجهل، فمتى حد الجهل في هذا الأحكام الشرعية وغيرها؟
الجهل بارك الله فيك عدم العلم، الجهل أن لا، لكن أحيانا يكون الإنسان يعذر بالجهل فيما سبق دون ما حضر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر ذلك ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه، ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهل، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان لا يصلي مثلا فيما سبق بناء على أنه لم تجب عليه الصلاة وهو في محل نائم ليس عنده من يسأله من أهل العلم، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته لأنه معذور. أما إذا كان في بلد فيه العلماء ولكنه فرط فهذا لا يعذر في جهله، ويقع هذا كثيرا في النساء، تحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ بناء على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام 15 سنة، فتجدها تدع الصيام بناء على أنها لم تبلغ، ثم تأتي بعد ذلك تسأل تقول إنها بلغت إنها حاضت مثلا وبقت 2 أو 3 سنين لم تصم رمضان هل تقضي؟ ننظر، إذا كانت في بلد فيه العلماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاء، وإذا كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ومعذورة، ليس عندها من تسأل وليس العلم الشرعي متداول في البادية فتوعد. كل شيء يكون الإنسان فيه معذورا فإنه معفو عنه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك، في الجلسة الماضية قلت لك كلمة من طرف العقيدة على بعض البلاد الخارجية، وتكلموا عليك بعض الطلبة على بعض الحاضرين كلام حافي عني واستنكروا من كلامك، والحقيقة أني أنا بعد بالنسبة شهدت منهم من هذول من الناس اللي أنا شهدت منهم أنهم لو أنه يقرأ القرآن عفى الله عنك ويجود القرآن لازم أن نعلق على الأرض التميم أن نطع فيها جسم جلد وفيها كتابات، ولا ومن يصلوا كانوا لحالهم لو يتجمعون في الأعياد العمال يتجمعون حتى يقربون 20، يعني ما يصلون جماعة ويصلون يقولون إحنا ونجمنا عتبناهم في ذلك وقلنا لماذا السبب هذا؟ قالوا إحنا ما إحنا مثلكم، إحنا ما حد يتحمل ذنب أحد، ما حد الإنسان ما عاجزان عن نفسه، ما كل يصلي على نفسه حتى ما يتحمل ذنوب الناس الثانية، ويعيبون علينا يقولون أنتم ما فيكم رحمة. قلنا لماذا؟ قالوا حنا لمن مات عندنا الميت نتجمع على شيء على الشيخ أكبر شيخ في البلد نتجمع عليه ونقرأ القرآن ونروح عند بيت الميت ويسوون طعام ونترى إيش يسوون، بس بالصراحة وإني بالصراحة بنفسي أنا عقب ما جربت منهم وشفت لو أن فيه إنسان يحسن الحمد من المملكة لله الحمد الشكر صليت وراه ولا صليت معهم وراهم وهم يقرؤون وهم يكون مقلب القرآن غيب.
إيش السؤال؟ هذه الشكاية هو السؤال.
لا، السؤال إني على يعني العقيدة، يعني نمسيب ولا لا؟ لأن الواحد منهم قليل اللي يعني ما يصير عليها يعني
حلقة.
لا حلقة يعني نطع حط على عبده.
إيه.
وحاطين عليها فيها وسط كتابات.
إيه.
الثاني إني ما أدري إن في إنسان يقرأ القرآن ضيب القرآن كله ويعمل العمل هذا، وصلي لي مع واحد من المملكة ما يحسن الحمد فقط.
إيه؟
أنا يعني بصراحة يعني مع الصلاة هذه لو الإمام.
والله هذه لو تخبرني عن شخص معين بغير المجلس هذا لجنة ربما يهديها الله، إن شاء الله تعلمني في وقت ثاني.
بس أنا ما هو واحد يعني أنا
لا إلا الإمام ولا هذا اللي غير إمام ما هو مشكلة.
لكن وش رايك انه راي من اقرا يعني مثل اني لو انه قاري القران واشوف عليه مثل يعني بعض الحاجات
هذا يمكن جهاز منك الله ما بلغون هذا من نوع من الشيء، واخذينها اخذها الصغير عن الكبير، لكن يعلمون. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، قضية تطرح دائما لكن في أثناء الحل العملي يعني قد يجد الإنسان صعوبة، عفى الله عنك. هذه قضية أن الإنسان كيف يكون يعني إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وفقه وأنه يعني يؤمن أن يكون إماما في العلم، إماما في دعوة الناس إلى الخير، ولكن يعني لما يجد تطبيق يجد الإنسان يعني نشاطاته وأموره وأحواله الشخصية تأخذ وقتا كبيرا، فما أدري ما نصيحتكم يعني من يريد يعني إن شاء الله أن الله ينفع بها المسلمين في الجانبين إن شاء الله.
أولا متى نوى الإنسان النية طيبة فإن الله سيسر له العمل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا ينبغي الإنسان أن يرتب وقته، فإن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولضيفه عليه حقا، فيرتب الوقت الذي يتمكن به من أداء الحقوق إلى أهله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو إذا عمل هذا العمل مع إخلاص النية يسر الله له ذلك. لكن كونه يحب أن يكون إماما في العلم والدعوة إلى الله والعمل الصالح بدون أن يتحرك هذا لا يمكن. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. نعم.
أحبك بالله يا شيخ. هناك شاب بإذن الله ملتزم يعني ويلاعب الصغار من الحارة والشباب، فينصحونه الإخوان فيقولون هذا لا يليق بك لأنك إنسان متمسك، فلا أعلم هل في ذلك يعني، وهم يقولون أنهم عصاة، فلا أعلم يعني هل
يقولون أنهم عصاة؟
إيه نعم يعني
عصاة الصبيان
يعني مو بعصاة يعني، بس يعني يتلفظون بألفاظ يعني وربما تصل إلى يعني ترك الصلاة.
نعم.
ولكن ليس يعني بالكلية، فلا أدري هل يجوز له يعني ملاعبتهم أو لا.
أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الريب يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وكون هذا الرجل يعاشر الصبيان والغلمان يبقى محل تهمة عند الناس، فيجب عليه البعد عن هذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه وكانت معه زوجته، إنها صفية بنت حيي، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام معتكفا، فجاءته زوجته صفية تحدثت عنده ساعة ثم قامت لتذهب إلى مكانها، فقام عليه الصلاة والسلام يقلبها يمشي معها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته خجلا وحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، نحن لا نظن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. مع أن المسألة أبعد مما بين السماء والأرض في أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محلا لما لا يليق به صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيره؟ فنصيحتي لهذا الأخ الملتزم أن يبتعد عن مواطن الريب ليسلم عرضه ويسلم دينه. ثم إني أيضا لا آمن عليه أن يلقي الشيطان في قلبه ما يلقي من الشر مع كثرة مخالطة هؤلاء الصبيان ومعاشرتهم. نعم، لو فرضنا مرة من المرات مثلا مزح مع أحد منهم فهذا لا بأس به مع سلامة القلب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الصبيان ويمزح معهم. وقصته مع الصبي الذي كان عنده طائر صغير يسمى النغير، وهذا الطائر كان مع هذا الصبي يفرح به ويلعب به، فمات الطائر فحزن عليه الصبي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأما معاشرتهم أي معاشرة الصبيان والغلمان فإني أشير عليه أن يدعها ليسلم عرضه ويسلم دينه. نعم، حتى من باب الدعوة لا يعاشر، لكنه يأتي إليهم ويدعوهم ويكون معه أناس آخرون بحيث لا ينفرد بهم. نعم،
صلى الله عليك يا شيخ. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة وقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسناها. فهل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل
مهانة؟
كيف؟
كان في عهده صور؟
هل يعني هناك دليل أنه كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل طمسها ويدعها؟
أو إيش؟ أو
يدعها الصور المهانة؟
يدعها. أما الذي أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فهو علي بن أبي طالب، أوصاه أن لا يدع صورة إلا طمسها، وفي لفظ تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فالمشروع طمس الصور، ولا سيما الصور التي تعظم كصور الزعماء والعلماء والأمراء وما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن قبر المشرف قد يكون معظما تعظيما يؤدي إلى الشرك، وكذلك هذه الصور. وأما الصور المهانة فإن جمهور العلماء أجازوها، واستدلوا بحديث المخدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها قرام سدرت به بيتها أنكر ذلك فشقته وجعلته سدتين يرتفق بهما. قال العلماء فهذا دليل على أنها إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، لأن الذي يحذر من الصور إنما هو التعظيم، فإذا أهينت زال المحذور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز إطرار الصورة ولو كانت مهانة، وأنه لا يجوز أن يفترش الإنسان ما فيه الصورة ولا أن يتكئ على ما فيه الصورة، وهذا بلا شك أحوط وأسلم. نعم. المجلات ما نوعان، مجلة تصوير هذه لا تجوز، ومجلة علم لكن فيها صورة مثلا أحيانا هذا ما تضر إن شاء الله. ملابس الأطفال المصورة لا يجوز، لا يجوز لولي الطفل أن يلبسه إياه.
شيخ الزيادة في التسليم.
نعم.
الزيادة في التسليم من الصلاة، الزيادة وبركاته.
لا بأس بها، لا بأس بها أحيانا. نعم. خلونا التسليم. لا لا
امشي.
طيب أعطيها. مع أنه تعدى قبل قليل.
الصورة مهانة يدخل فيها السراويل والفنايل.
لا.
لا.
الصور في الثياب الملبوسة مو إهانة.
خطوهم هذه. حق نعم. الشركات.
إيش؟
الصور حق الشركات.
إيش؟
الصور حق الشركات خطب الشركة الماركة والمارك.
الشركات.
أحيانا على السراويل أو الفنايل فيه مثلا صورة جمل أو صورة.
أي نعم. ما يجوز، لا يجوز. لبس ما فيه الصورة لا يجوز. نعم. لا يدور غيره. دور غيره. لا تلقت لي بشيء. إحنا عندنا صبيان عندهم حفاظ ما بيصل. نعم.
قول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة والدعوة. فما تزيل الكرم منكم. فوجهت بعض الدعاة من صوم مثل يدخل. بعض الأحيان يعطيه نقود يقول روح اشتر. وهذا من سبيل الدعوة.
اشتر دخان،
اشتر دخان تسوى الحمار، يقول طيب راسك. هذا صحيح ولا قد عند التلفزيون عنده هدف تمثيلية يقول لا تنفذ، هذا من سبيل الدعوة. قال هذا صحيح ولا لا؟
هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخانا من باب ليتألفه هذا غير صحيح. تأليفه أن ينصح ويبين له مضار المعصية سواء كان دخانا أم غير دخان، ويحذره منها ويعطيه مثلا أشرطة موجهة رسائل كتيبات، هذا التأليف. أما أن يباشر المعصية هو بنفسه يروح يشتري الدخان أو يعطيه الدراهم يشتري الدخان هذا غير صحيح. معلوم اللي يحذر المنكر إلا من حذر المنكر لإزالته، مثل جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس لكن لم يبادرهم على طول بالإنكار، جلس وجعلهم مثلا يطمئنون إليه ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز وينصحوا. إن أعرضوا عنه يعني وأغلقوا التلفزيون فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، إن بقي بعد ذلك فهو آكل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون؟
نعم.
جزاك الله.
المراد بها أن الله حث الإنسان على أن ينجي نفسه وإذا أنجى نفسه في قيامه بما أوجب الله عليه فإنه لا يضره ضلال من ضل. ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني وتنزلونها على غير ما أراد الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ولهذا جاءت الآية الكريمة مقيدة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
في شيخ امرأة أوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، وأسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده، والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل هو هل يعتبر هذا عصيان، ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجاع للمكان الذي أوصت فيه؟
لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلومها النجد حديث قلوبها. نعم.
ما يدخل تحت يعني هذا الوصية
أبد، هذه لا يجب تنفيذها لأن ما في مقصود شرعي.
طيب الشيخ، إذا حصل جمع التقديم في عن مطر في زمان، هل يصلي سنتي المغرب والعشاء مثلا أو الظهر والعصر بعد الجمع ما وقت الظهر العصر أبعد جاء؟
نعم، إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر، لأن لها سببا، وفي أن ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به، لأن ذوات الأسباب ليس عنها نهي.